بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من سورة البقرة: لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات هي خاتمة سورة البقرة وهي من الآيات المباركة التي ورد في فضلها الإشارات والأحاديث المبينة ذلك الثواب والأجر المترتب على قراءتها، وهي خاتمة كما سمعتم سورة البقرة. سورة البقرة من السور الطويلة من طوال المفصل، اشتملت على جملة من المواضيع والتكاليف. بالطبع المسلمين عليهم تكاليف كثيرة، كلفهم الله سبحانه وتعالى بتكاليف، تناولت سورة البقرة جملة من هذه التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المسلم. مثلا نجد أن المواضيع المطروقة في سورة البقرة مسائل الصلاة والكلام عنها، مسائل الزكاة والكلام عنها، مسائل الحدود والقصاص، هذا كله موجود في سورة البقرة. أيضا مواضيع القصاص كما قلنا وهي الحدود الشرعية، تكلم في سورة البقرة عن الصوم، وجاءت عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخرها. أيضا الحج، يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس وللحج، تكلم عنها بإسهاب، والجهاد في سبيل الله، آيات تكلمت عن فرضية الجهاد، أيضا عن الطلاق هي في العلاقات الاجتماعية، وعن العدة أي المرأة التي تعتد بعد موت زوجها أو بعد الطلاق. أيضا جاءت أحكام الربا وهي الضابط الاقتصادي بين الإسلام والكفر، ثم عن البيع وهي المبايعة في آية المداينة والدين. هذه كلها المواضيع طرقت في سورة البقرة، وسورة البقرة قد سمعتم في مقدمة الدروس عن أهميتها وأن الله اختارها أن تكون السورة الثانية في المصحف، والسورة الأولى هي الفاتحة. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى بعد أن عرض لنا كل هذه التشريعات وهذه التكليفات المكلفين نحن بها، القول الذي يشمل المعنى الأخير، وهو يذكر سبحانه وتعالى أن هذا كله بأمره، وأن الله ما أمرنا بالتكليفات إلا لأنه هو مالك هذا الوجود وهو رب هذا الوجود، وليس لأحد في هذا الوجود أن يتصرف أو يصدر أمرا أو يقرر شريعة إلا من عنده. كل الأنبياء الذين بعثهم الله قرروا الشرائع بأمر الله، فليس أحد منهم يقرر شريعة بنفسه. لهذا قال: لله ما في السماوات وما في الأرض. السماوات طبقات الجو العليا، وكل ما على فوق رأسك فهو سماء. هذا السقف سماء، إنما هذا سماء أقرب إلى 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 رأسك. كل ما على فوق رأسك فهو سماء. لله ملك السماوات، كل ما يسمو فوق رؤوسنا إلى نهاية السماوات السبع هو لمن؟ من مالكها؟ هي لله. لا يملك مثلا حاكم بلد السماء هذا سماه، أو الأرض أرضه. المالك الأصلي من؟ الإنسان مستخلف مكلف. ولا بديهة لا يعرف شيء الإنسان، يولد وهو جاهل، ثم يزداد إيمانه بالله وعلمه بالتكاليف من خلال التعليم، من خلال التعليم. لو لم يكن أمر الله كبير لما فتحت مدرسة، ولما فتح مكان تحفيظ قرآن، ولما شغل العلماء أنفسهم أن يبلغوا الأجيال هذا العلم. لكن لأن هذا جزء من ملك الله، لله ملك السماوات والسماء، قلنا ما سما فوق رأسك إلى نهاية السبع السماوات، وهي فعلا سبع سماوات كما وردت في الآيات. وما في الأرض، الأرض هي الكرة التي يعيش عليها الإنسان، وهي عبارة عن جرم منطفئ يشير أهل العلم النظري أنها انفصلت عن الشمس. كان الكون كله نظام واحد، كان الكون سديم واحد. بالطبع هذا خلق الله، والعلماء النظريين درسوا هذه الظواهر وعرفوها ففسروها، فلا بد نحن عندما نفسرها نربطها بخالقها. فكانت الأرض من ضمن الشمس، طبعا الشمس أكبر من الأرض بعدة بأكثر من مليون مرة، وفي كواكب وفي نجوم أكبر من الشمس في كون الله الكبير الفسيح. فالشمس لها دورة تدورها، الشمس تجري لمستقر لها. الكواكب التي انفصلت عنها مع طول الزمان بأمر الله صارت تدور حولها. هذا الدائرة اللي تدور حول الشمس، لو أن أحدكم يقرأ في علم الجغرافيا سيجد الصورة التي يقدمونها لكم عبارة عن كرات، مجموعة كرات تدور حول اللي يسمونها المجموعة الشمسية، يسمونها المجموعة الشمسية. أكبرها اسمه المشتري، وأصغرها يسمى عطارد، والأرض وسط بين ذلك. وكل كوكب، ولماذا سمي كوكب؟ لأنه انطفأ بعد أن انفصل عن الشمس، كان ملتهبا لأنه انفصل عن ملتهب. الشمس عبارة عن نجم ملتهب، أي بمعنى أن فيه شيء من الوقود الذي يجعلنا نرى الضوء، وهو متقد. فانفصلت عنه أجزاء بأمر الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها الله في تكوين الأرض، فتكونت المجموعة الشمسية كواحدة من المجموعات الموجودة في الفضاء الكوني. لكن في مجموعات أخرى نحن ما نعرفها الآن، وإن كان بعض أهل العلم قد عرفها، مجموعات غير المجموعة الشمسية. قالوا السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كون الله كبير. حتى العلماء الآن الذين يصعدون الفضاء يحارون برغم ما عندهم من علم وقدرتهم على اختراق الأرض، الخروج من الغلاف الجوي إلى ما فوق ذلك حيث لا يوجد أكسجين ولا يوجد ضوء، دنيا كلها ظلمة، ويخترقون هذه المسافات حتى يبلغون إلى بعض الكواكب مثل المريخ ومثل عطارد ومثل المشتري وغيرها، أو يحومون حولها. دلالة على أن كون الله عظيم وكبير، وأنكم أنتم كطلبة علم يجب أن تعرفوا أننا عرفنا هذا العلم أو عرفنا هذا العلم بأمر الله تعالى بصفتين، بما جاء في كتاب الله عندما تكلم عن السماوات والأرض، وبما أعطى الله الإنسان من القدرة على تفصيل وتعريف وتبيين ما يوجد في الكون. الإنسان ما في له فضيلة على شيء غير أن يكتشفها. لا هو خلق، هل أحد خلق السماء؟ بني آدم الآن الكافر يقول لك أنا ما نؤمن بالله، هذا من جهله، لأنه وإن أعطاك الله سر الاكتشاف أو المعرفة فأنت مخلوق، وقد أعطى الله من الكائنات ما هي أفضل منك. فعرفنا مفهوم السماوات ومفهوم الأرض التي تدور في المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية كل الكواكب التي كانت ملتهبة ثم ضعفت عن الالتهاب وانطفأ بعضها مثل الأرض، الأرض صارت منطفئة لكثرة الأمطار لغزارة البحار حتى تتهيأ لمعيشة الإنسان. قبل أن يولد الإنسان وقبل أن يوجد الإنسان وقبل أن يخلق الله آدم كان هذا الفضاء يسبح في كون الله بأمر الله. تكونت في هذه المجموعات، كل مجموعة لها وظيفة ربما لم نعرف منها إلا القليل، ولا تشتبه ولا كل واحدة تشبه الأخرى. كوكب الأرض إن نظرنا إلى الأكسجين فيه الذي نستنشقه أو إلى ذرات الهواء أو إلى الغاز المنتشر، هذا كوكب الأرض، أو إلى التربة أو إلى المياه وتكونها، أو إلى الملوحة أو إلى العذوبة أو إلى الشجر أو غيرها مما خلق الله على ظهر الأرض. فهذه تتكون في الأرض لا في غيرها. ولماذا تكونت في الأرض؟ لأن الله يريد أن يسكن فيها إنسان مخلوق لا يستطيع أن يخترق الكون بنفسه، فلا بد أن يعيش في مجتمع وفي بيئة تناسب مع قدرته على الشم، قدرته على السمع، قدرته على الكلام. لو نظرنا الآن إلى الأرض، هل كل الكائنات تعيش بنظام واحد؟ لو أدخلنا واحد في البحر يقدر يعيش من غير طوق نجاة ومن غير قارب؟ هل تقدر تغوص في الماء وتعيش؟ لماذا؟ لأن الأجهزة التي ركبها الله فيك لا تتناسب مع هذا، لكن علمك من العلم كيف تستفيد من هذا البحر فتعمل أجهزة تساعدك على حفظ نفسك. أو في الجو، هل أحد يقدر يطير لنفسه؟ هل فيك أجنحة؟ في كائن أصغر منك أحسن منك يطير، وهو الطائر. الطائر ما يساوي في بعض الأحوال حجم أذنك، لكن عنده قدرة على الطيران في الفضاء بما لا يقدر عليه الإنسان. لكن عندما أراد الله أن يعطي الإنسان ميزة العلم أعطاه القدرة على أنه يوجد السبب الذي من خلاله يطير في الجو، فجاءت هذه الوسائل التي صنعها الإنسان. والإنسان لما صنعها صنعها بالعقل الذي أعطاه من؟ اللي أعطاه الرحمن، فلا يفلت من كون الله وترتيبه وتدبيره. فالعقل الذي أعطى الإنسان القدرة على أن يطير في الجو هو الحق الذي أعطى النحلة القدرة على صناعة العسل، وهو الذي أعطى الطائر القدرة على بناء العش مع أنه غير متعلم. لو تنظروا الآن أنتم في العشاش للطيور لن تجدوها كلها نوع واحد، صح؟ كل طائر له أسلوب في العش، إلى حد أن في طيور تغلق عشها ولا تجد إلا فتحة صغيرة ثم تعلق بالشجرة، هذا موجود. طيب من علمها؟ أن تأتي بغصن صغير رطب وتربطه، ثم تأتي بالآخر وتضعه، ثم تأتي بالآخر وتضعه، وتظل أيام حتى يكتمل العش، ثم تجعل له فتحة ثم تبيض فيه تربي أطفالها فيه. مخترعة. بني آدم قال ما في رب، أنا اللي اخترعت، أنا صنعت. كفر بالله. الطيور ما كفرت بالله، النحل ما كفر بالله، المبدعين في هذا الوجود من خلق الله ما كفروا بالله. ما حد كفر إلا نوعين، الإنس والجن، لأنهم هم مصدر التكليف. هذا الكتاب للإنس وللجن. نحن شعوب مصدر تكليف، أي أن الله كلفنا بشيء نتعلمه، وعلمك ما لم تكن تعلم. أما الكائنات الأخرى فهي ملهمة. عرفتم؟ فهي ملهمة، أي علمها الله من داخل تركيب طبيعتها، تختلف عن الإنسان. يرينا الله تعالى أننا كل ما تفكرنا في السماء ونظرنا إلى السحب ونظرنا إلى المطر ونظرنا إلى الهواء ونظرنا إلى ما فيه، يجب أن نعلم أن هذا خلقها الله لأجل الإنسان. وإذا نظرنا في الأرض وما على الأرض من زينة، من شجر، من مياه، من هواء، من تربة، من رياح، من مظاهر متعددة، خلقت لأجل إعمار الأرض بواسطة من؟ بواسطة الإنسان. يشير الحق للناس، يقول لهم لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت موظف، أنت مستخلف وتذهب. وكم سبقتكم أمم ذهبت في هذه الأرض، كم أمة ذهبت، أنت مستخلف فيها، أي بمعنى تؤدي دور مكلف به، تلتزم به فيما يتعلق بشأن علاقتك بهذا الوجود وبرب الوجود. ثم أطلق لك المجال في التفكير في شؤونك التي أنت تريد أن تعملها. ثم يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنتم الآن في هذا المجلس، هل كلكم تفكروا تفكير واحد؟ وكلكم تفهمون كلامي؟ وكلكم تستوعبون كما تستوعبه المسجل؟ المسجل أحيانا أحسن من الإنسان. بعد ساعة قلت لك اسمعني ما قلت لك، هل تقدر تأتي بما قلت لك؟ افتح المسجل، ستأتي بصحيح ما قلت. هات الكاميرا، ستأتي بالصورة والصوت. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من القدرة العلمية ما يساعده على حفظ معلوماته. مثلا يريد أن يقطع، علمه صنع السكين، علمه صنع المنشار، لأن قدرته لن تقطع كبشر، مستوى استعداده أضعف، فأعطاه الله وسائل. هذا الآن ماذا فيه؟ ماذا فيه ماء؟ طيب وإيه الداعي أن أنا أعمل في إماء وشرب فيه؟ شوفوا الطيور كلها معها أواني تشرب فيها. رأيت واحد طائر جالس يشرب في فنجان؟ يعني صنع فنجان لأجل يشرب؟ تعيش بلا 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 وسائل، لأنها لا تحتاج إليها. لماذا ما تحتاج إليها؟ لأن الله هكذا خلقها. لكن البشر ما يقدر يشرب الماء كما يشربه الحيوان، ما يقدر يمد فمه إلى الماء لأجل يشربه مثل ما يشرب الفيل، أو مثل ما يشرب السنوريات كالأسد وكالثعلب، يلعق الماء بلسانه. لابد يكون عنده إناء يشرب فيه، بل حتى الطيور لابد تنقر الماء وتشربه. إذن الإنسان يحتاج في حياته إلى وسائل مساعدة. نحن لابد نزرع لكن نأكل. هل الطيور يلزمها تزرع؟ هل الحيوانات في الغابات تحتاج تزرع؟ هي تأكل، لكن ربما أسهمت في امتداد الزراعة بما يخرج من بطنها. أما الإنسان يجب أن يزرع، لأنه لن يعيش إلا بهذه الوسيلة. فالإنسان حياته قائمة على الوسائل. لابد يستخدم شيء يصعد فيه في الفضاء، لابد يصنع شيء يمر فيه في البحر، لابد يصنع شيء يتناسب معه كوسيلة يمشي بها على البر مثل ما يمشي على له السيارة. أهلكم وأباءكم كان عندهم ما في سيارة، كيف يستخدموا الوسائل؟ يستخدموا كائنات أخرى، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال لك ما هو أنت اللي ذللت الكائنات لأجل تخدمك، لا أنت ذللت البعير ولا الحمار ولا البغل ولا الخيل ولا الكائنات. في كائنات يصعب عليك أن تسيطر عليها، خلقها الله متوحشة، وخلق الله كائنات تخدمك وتأكل منها، لكن تستخدمها كوسيلة عند الحاجة. في القرآن يقول عن تعطيل وظائف بعض الكائنات من الإنسان، يقول في سورة وإذا الشمس كورت، يقول وإذا العشار عطلت. أي العشار؟ الإبل. وإذا العشار عطلت، بعض أهل العلم قالوا أنه يشير الحق في علامات الساعة أنه يأتي عصر ما يحتاج الناس للإبل كما كانوا يحتاجوا إليها، لا يحتاجوا للحمير كما كانوا يحتاجوا إليها، تضعف الحاجة إليها بوجود وسائل جديدة مثل الدراجة، مثل العربة، مثل السيارة، مثل القطار، مثل الباص، مثل غيرها، فصار يحمل الإنسان، فتعطلت وظيفة له الكائنات. لكن هل سمعتم أن هذه الكائنات اللي تعطلت وظائفها احتجت على أحد؟ هل رأيتها تجمعت الكائنات مثلا الإبل في الطريق وقفلتها لأن احنا عطلنا عملها؟ هل رأيتم الكائنات الأخرى كالحمير مثلا عملوا إضراب كما يفعل الناس؟ هل رأيت أحد من الكائنات في الأرض عمل أي مشكلة لبني آدم فيما يفعله؟ كل شيء مسخر لبني آدم. أريكم مثال هذا الكلام، لأن كلمة الأرض كل شيء فيها، تفكر فيه، وسع مشهدك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك. يتقوى عندك التوحيد والعقيدة بالله عندما تنظر لنعم الله في الأرض وتنظر لنعم الله في السماء، تعرف أنك مخلوق ضعيف وأن الله خلق لك كل شيء. في بعض البلاد يكون البحر ممتد، يحتاج إلى ردم البحر لأجل أن يوسعوا مدينة أو يفتحوا شارع، وهذا موجود في كثير من البلاد، يأتون بالحجارة الكبيرة ويأتون بالتراب ويرمونه في البحر حتى يغطي مساحة قد تصل إلى كيلومتر أو أكثر، ثم بعد ذلك يردموه. هل رأيتم البحر يأخذ هذه الذي صنعه أو يتأخر عنها؟ يتأخر عنها، حيثما بنيت البحر يتأخر عنها، تجد الموج يتكسر عند آخر بناء بنيته. لو بنيت جسر أو ميناء وأدخلت في البحر، البحر يظل كما هو، ينسحب ويبقى آخر تكسر البحر في آخر موقع أنت بنيت، إلا إذا هناك غضب من الله، إلا إذا هناك شيء يريده الله بسبب ارتفاع الموج أو حصول مثلا البراكين أو كما يسموه في زمانكم ليه سونامي. طبعا هذا خارج عن إرادة الإنسان، وهذا قد يكون غضب من الله سبحانه وتعالى أو ما يجريه من أسباب في الكون، لكن كل شيء في الأرض طيع للإنسان. ولذلك العلماء العقلاء الذي أعطاهم الله العلم، حتى الكفار استخدموا عقولهم فعرفوا كيف يعرفون ما يوجد في الأرض، وفي الأرض ما هو مرئي وفي الأرض ما ليس مرئي. كثير من الأشياء ما نراها، مثل وجودنا في الحياة قائم على الأكسجين، صح؟ إيه هو الأكسجين؟ هذا الهواء الذي نستنشقه، كيف تلمسه بيدك؟ هل تلمس الأكسجين؟ ما تلمس الأكسجين، لكن الماء أقدر أضع يدي فيه فيصبح قطر أشاهدها، لأجل تعلم أن في مخلوقات أنت ما تراها. ولهذا بعضهم قال أين الله؟ نحن ما نشوف ربنا، هذا خالق حجب نفسه عن البشر وعن المخلوقات، لكن جعل لك علامات في الأرض تدلك على الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق. مثل إيه؟ يقول لك موجود أكسجين في الجو ما تشوفه وهو مخلوق، فكيف بالخالق؟ إذن معنى ذلك أن الإنسان يحس بذلك. مثلا عينك هذه تصاب بالوجع، أنت تشعر بالوجع لكن ما ترى، الطبيب يكشف عليك لكن ما يقدر يشيل الوجع كذا بيده، هو عبارة عن شعور. إذن الله تعالى خلق الوجود على نظام عجيب لأجل خدمة بني آدم. أي قال الله في القرآن ولقد كرمنا بني آدم، يذكرنا ربنا في هذه السورة ويقول لله المالك الحقيقي هو الله، ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم، الإنسان نفسه خفية يفكر يستحضر الشيء يتذكر، هذه مسألة متعلقة بما في النفس من الداخل، بالطبع النفس تحتوي على التركيب الداخلي للإنسان في التفكير. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني إن أظهرت ما عندك أو أخفيت ما عندك فإن الله يعلم به، يحاسبكم به الله. بمعنى أنك يا إنسان اعلم أنك لو تكلمت بكلام فحسب عليك، لكن حين ما تكلم بكلام ساكت الله يعلم به ويحاسبك عليه. ولهذا الصحابة انزعجوا من هذه الآية وخافوا من هذه الآية، قال يا رسول الله كلنا نوسوس في صدورنا، بحسبنا ربي على وسوسة الصدور؟ ولهذا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قد يكون وسواس الصدر من المؤمن ولم يتكلم به يغفره الله له، لكن وسواس الصدر من غير المؤمن ذي يترتب عليه عمل سيء يحاسبه الله عليه، يعذب من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ماذا تتصور في الحياة صعب؟ هل شيء في الحياة بالنسبة لهذا الوجود صعب؟ نعم في أشياء كثيرة أنا ما أقدر عليها، قال لك ربك على كل شيء قدير، كل شيء في هذا الوجود هو تحت ملك الله. الآيات هذه تقوي عند المسلم الإيمان أن هذا الوجود محكوم بحكم الله، ولهذا يقول بعد أن بيّن لنا ملك السماوات والأرض للخالق قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآن انتقلنا إلى الحياة، قال مولانا أنا بعث لكم نبي يربط بينكم وبين هذا الوجود، يعرفكم الوجود من خلقه، لأن الكفار في أزمان السابقة نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ظنوا أنهم هم الذي صنعوا الوجود وهم الذي يستفيدوا منه من غير إيمان بالخالق. فقال آمن الرسول، أول من أظهر في قلبه الله الإيمان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن بماذا؟ هو مكث 40 سنة قبل الرسالة، كان منها أيام في غار حراء لكن ما كان يتكلم عن الرسالة، لكن قال آمن الرسول بما أنزل إليه، إذن النبي آمن بما أنزل إليه، آمن بما، ما آمن بما فكر فيه، قد يكون المخترع يؤمن بما يفكر فيه أو يضعه من نظرية، لكن الرسول لا، ما يفكر في شيء غير شيء واحد، أن يطبق ما أنزل الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. طيب كلمة أنزل، نزل مثلا كتاب، بما أنزل بالواسطة، من الواسطة؟ جبريل. أنزل إليه قال من ربه، عالم الملكوت لا نعرفه، قال الحق سبحانه وتعالى أنا أنزلت على هذا العبد الذي اصطفيته واخترته للنبوة لأجل إرشاد البشرية، أنزلت عليه جبريل يعلمه الكتاب، يعلمه القرآن لمصلحتكم، لتعرفوا ما عليكم من دور في الوجود. بما أنزل والمؤمنون، أول النبي ثم الذين آمنوا بالنبي، كل آمن بالله، كل المؤمن آمن بالله. معنى آمن بالله أي آمن بوجود الخالق، وآمن بالغيب، وآمن بما وراء العلم، ما وراء الطبيعة، مطلق الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. ما في اعتراض في هذا العالم الآن، في كفار مثلا في العالم ما يؤمن بالله، لا يلتزم بشرع الله، في نساء، في شباب ما عندهم قوة الإيمان بالله، فلا يدخلون في هذه الآية إلا بالتوبة. والمؤمنون كل آمن بالله. طيب، آمن بالله يعرف حق الله وصفاته وأسمائه، بالله وملائكته، في أشياء موجودة في الحياة ما تراها بعينك، مثل ليه؟ مثل الملائكة. هل تشهد الملائكة؟ هل ترى الجن؟ تكفر بهم لأنك ما رأيتهم؟ تقول هذا غير معقول لأني أنا ما شهدته؟ نقول لا، فإن لله خلق لا يرى، وهناك خلق يرى، فالمخلوقات التي ترى ما أنت تشهده بعينك، وحينا مخلوقات لا تراها إلا بالوسيلة، مثل الجرثومة أو الخلية وأصغر جزيء في المادة، يأتون بالمنظار الطبيب أو المجهر ويضع قطرة من الدم ثم يسلط عليها العدسة تكبر في المنظار حتى يعرفون نوعية الجرثومة أو المكروب الموجود في الدم. إذن هذا الأمر يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات غير مرئية، ولكن أعطى الإنسان القدرة على أن يجد الوسائل التي تعرفه بما دق عن نظره. هذا أعطى الله الإنسان. صحيح ما هو كلنا، نحن لو قلت لك أنا أنت صنع ما تعرف، لأن نحن تقصرنا في العلم، لكن باب العلم مفتوح، أن تصبح يوم من الأيام تقدم للبشرية فائدة في الوسائل. آمن بالله وملائكته. الله تعالى خلق ملائكة، وصفهم الله في القرآن بأنهم خلقوا من النور، خلقوا من النور وليس من النار. النور يشع من ذاته الضوء، والنار تشع من داخلها. النور ينتشر في الأرض، النار يبقى في مكان واحد يحرق. خلق الله الملائكة من الله من النور، وخلق الجن، وخلق الإنسان من الطين، وفي مخلوقات خلقها من أشياء أخرى لا نعلمها. مثلا نقرأ في القرآن عن الحور العين. حور العين منين هم؟ هم بني آدم؟ هم جن؟ هم ملائكة؟ من هم؟ هم مخلوقات لا نعرف كيف خلقها الله، هكذا أوجدها، لم يخبرنا عن كيفية خلقها. الولدان، يذكر القرآن أن الجنة فيها ولدان، وولدان مخلدون. طيب الولدان من فين جاءوا؟ لهم آباء؟ لهم أمهات؟ ولدوا فين؟ تربوا أين؟ هذه الأشياء التي وقف عندها العلم، لأن الله لم يكشفها لنا، ولأنها ليست من ممارسة الإنسان، ما يقدر الإنسان يمارسها ليعرفها، لأنها ليست في عالمه. قدرة الإنسان على ما في العالم. إذن مصدر الإيمان كبير، والذين آمنوا بالله وملائكته، آمنوا بأن لله تعالى مخلوقات لا ترى ولها وظائف. وأنتم تقرؤون في كتب الفقه لما تتعلمون أن ذي يجب أن نعرف من الملائكة كم؟ عشرة. نعرف من الملائكة عشرة، ويضاف على العشرة اثنين، عفوا، ويضاف على العشرة عشرة. الملائكة اللي يتعاقبون فيكم بالليل، بالليل والنهار. فالملائكة العشرة معروفين: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، منكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان، وكل واحد منهم له وظيفة، وكل واحد عنده مئات الملايين من الملائكة يخدمون كون الله سبحانه وتعالى. فلا بد نؤمن بهذا. وإذا قلنا كيف أنا أؤمن به، أنا ما رأيت الملائكة، كيف أقول لك آمنت به؟ أنا تريد تدخل في عقلي شيء أنا ما رأيته؟ نقول ليس كل شيء بالعقل، في شيء بالعقل وفي شيء بالنقل. إيش النقل؟ النصوص الصحيحة المنقولة عن الله تعالى أو عن رسول الله تصبح جزء من إرغام العقل على قبول الشيء، فنحن نقبل ما جاء بالعقل ونقبل ما جاء بالنقل. احنا ما رأينا الملائكة ولا الجن ولا النار ولا الجنة، حد منكم رأى؟ لكن احنا مؤمنين بها. كيف مؤمنين بها؟ لأنها جاءت منقولة في النص عن النبي محمد، والنبي محمد نقلها عن الخالق، والخالق كلفنا أن نتعلمها وذكرها في القرآن. إذن في أشياء كثيرة لا نراها لكن نحن ملزمين أن نؤمن بها. ولا يسمى الإنسان مسلم ولا مؤمن إلا إذا آمن بما لم يعلم، كمثله عندما يؤمن بما يعلم. لهذا قال وملائكته، ملائكة خلقهم متنوع، وكتبه ورسله، هذه كلها يعلمنا مولانا أن هذه آمن بها الأنبياء وآمن بها المؤمنون، وهي لا ترى ولا تحس إلا بالعلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. ولهذا لما تقرأ قل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثم تستأنف والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أحيانا قد يوصل الإنسان بينهم يتغير المعنى، آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله يدخل المعنى، لكن لما توقف عند هذا من الوقوف اللازمة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إذن هذا يخص النبي محمد. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى هنا. ثم ماذا يقولون؟ لا نفرق بين أحد من رسل. هذه كل جملة لها معناها الواسع. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مقطع. بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعدها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. كل جزء من الآية له معنى في التكليف والتشريع، له معنى موجه إليك، يجب أن تستوعبه وأن تتعلمه حتى يتسع عندك أفق التفكير وأفق الاستيعاب، وتستطيع أن تكون أحسن من الكمبيوتر. أنا الآن عندي جوال، موجود عندي جوال، مستغرب أنا استغراب عجيب، له معي سنتين ما الآن بالكتب، ما الآن بالمقالات، ما الآن بالصور، ما طيب ما كمل. هذا الجهاز الصغير يستوعب كل هذا ويسمع ويستجيب لك، يعني تستطيع من خلال العمل معين أحسن من عقلي. أنا أحيانا أنا أبحث عن اسم أتعب فيه، كتب حرفه الأول هو بنفسه يستجيب أحسن من عقلي، ويستخلص به الأرقام. لأجل تعرف أن هذه إحدى الوسائل الذي منحها الله العقل البشري لتيسير أمر الحياة، لتيسير أمر الحياة. الناس مؤمنين بهذا. حد منكم يكفر بالجوال؟ يقول لك لا كذب، ارمي بالجوال هناك، ربنا أعطانا عقول. الناس تركت الناس الجوال تشتريه بمالها لأجل ينفعها. ولما نقول لهم في ملائكة وفي جن، هذه خرافة. طيب وهذا اللي يدور يعمل لك يربط بين الشرق والغرب، ليش ما هو خرافة؟ يقول لك لأن هذا صنعوه. إذا أنت مؤمن بالبشر ولا أنت مؤمن بخالق البشر؟ أنت مؤمن بالإنسان، أنت مؤمن بخالق الإنسان؟ هذا ضعف في الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. كثير الآن من الكفار يقول لك احنا مؤمنين بموسى، اليهود احنا ما مؤمنين بمحمد، ليه تحاربونا؟ النصارى يقولوا احنا مؤمنين بعيسى نبينا، انتم محمد نبيكم يا عرب. نقول هذا مخالف للدين، لأن الله يريدنا أن يكون عندنا سعة في الإيمان، فيقول لا نفرق بين أحد من رسله. وإذا تغلب على الإنسان العنصرية والعقل وقالوا سمعنا وأطعنا التزم بما دعاك الله إليه. إذن الآيات كلها تبين وتوضح لنا كيف يبنى الإيمان في قلب المؤمن، وهذا كله في آخر آية سورة البقرة. ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله، لا يمكن أن نفرق أو نترك أحد الرسل، والرسل والأنبياء يمثلون وحدة واحدة. إنما في التعريف النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا من النبي. أو النبي أيضا من قام بشرع غيره يسمى نبي. معنى قام بشرع غيره أي ينفذ شرع نبي آخر، مثل بني إسرائيل منهم من لم ينزل عليه وحي. التوراة نزلت على من؟ على موسى. والزبور على من؟ على داود. طيب والباقيين ملائكة الأنبياء كثير. قال إما أن يكون نبي لا يلزم بشرع يبلغه، وإما أن يكون مبلغ لشرع غيره، مثل سيدنا يوشع بن نون بلغ شريعة موسى، هارون بلغ شريعة موسى، يبلغ شريعة غيره. عندنا نحن في أمة محمد يأتي سيدنا عيسى في آخر الزمان يبلغ شريعة النبي محمد، اللهم إنه نبي مرسل. فهناك نبي مرسل وهناك نبي غير مرسل. فالنبي غير المرسل الذي يوحى إليه بشرع لم يؤمر بتبليغه، مثل ما يقال في الخضر، في قصة الخضر في سورة الكهف، نبي لكن لم نعرف أن له أمة أرسل إليها. بينما 25 لنحفظهم هؤلاء ممن أرسلت إليهم الرسالات. فالرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. من هذا؟ الرسول الذي أمر بشرع وأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما النبي أو بلغ شرع غيره. فلهذا يشير الحق سبحانه وتعالى ويقول لا نفرق بين أحد من رسله. نحن المسلمين يجب أن نؤمن بكل الأنبياء، كل الأنبياء، ولا نفرق بين أحد من رسله. ثم من الأدب مع الله أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نخضع لأمر الغيب ولا نعترض على الله. كثير من الناس يقول لك يا أخي كيف هذا يقول يعذب الميت في قبره؟ أنا ما دخل في عقلي. أنت إيه اللي بغيت يدخل في عقلك؟ أنت بيدخل في عقلك الرز والماء والسكر والعبث واللعب، هذا اللي بيدخل في عقلك. وأما تسأل عن شيء خارج دائرة العقل وهو ثابت بالنقل لن تفهمه. فلله تعالى أمور تحصل لبني آدم ما يعرفها، لكنها مذكورة عن الله كما جاء في الآية. ماذا نفعل معها؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولهذا كانوا اليهود يقولوا سمعنا وعصينا. قال سمعنا وأطعنا. قال النبي لا تكونوا مثل يهود سمعوا ما أمرهم الله به فقالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعناك وما نسبنا كلامك. قولوا سمعنا وأطعنا. تنالون بالسمع والطاعة الغفران، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي الفصل الأخير يوم نلقى الله، المصير الأخير يوم نلقى الله. يتبين المؤمن، يتبين الكافر، يتبين المثاب، يتبين المعاقب، يتبين أهل الجنة، يتبين أهل النار، يتبين أهل الإيمان، يتبين أهل الكفر. هذا معنى وإليه المصير. ثم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل عاد عندكم وسع؟ نستمر أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ طيب إذا قال واحد استمر هل يعني أن مثل القوم كلهم؟ فلهذا اللي يبدو لي أن الاستعداد ضعف. أنا ما شاء الله اللي أكثر من 30 سنة مدرس، أعرف الطالب المنتبه، أعرف الطالب اللي جابر خاطر نجاس جابر خاطر تشوفه يتفرج بعيونه وما يدري إيش تقول، ما يحس بالموضوع، ما يدخل الموضوع في ذهنه. تعرفوا ما السبب؟ طريقة التعليم دي تعلمها طريقة سطحية، يجون طلبة المدارس رجولهم تتحرك في الكراسي وعقولهم تطير مع بعضهم البعض، ويكتبون في الأوراق ويأخذون الورق ويرجمون المدرس، ويضحك هذا على هذا، وهذا ينكت على الأستاذ، وهذا بغى نفسه مغني يغني، وذاك بغى نفسه ما حد كمان. طيب مرت عليك السنين وانت كبش ناقص عليك الذيل. هذه طريقة مدارسكم، مو ولا ما تحسوا بهذا؟ ها؟ لكن لو أنك أنت تستخدم قواك العقلية أنت ستكون إنسان مبدع. أنا قبل يومين زرت مدرسة في سيئون يسمونها مدرسة الموهوبين، موهوبين أو أكاديمية الموهوبين، صغار من أبناء 9 سنين قادر على أن يفكر في جهاز يخترعه، ما هو يركبه يخترعه، لأنهم وجدوا من يعتني بهم. أنتم فيكم شباب متميز، فيكم شباب ممكن يستفاد منه، لكنه موت نفسه ميت. يجب أن توقظ نفسك فيما أنت فيه حتى يظهر تميزك. استخدم عقلك، وسع فهمك، لا تجعل عقلك مغلق فيما ينفعك. الحين كثير من الشباب فيما ينفعه مغلق، بغيت تحرك عقله ميت، بغيت تفهمه ميت. طيب عطوا الجوال خليه يروح داخل الغرفة إن شاء الله يفتح عقله، يتفرج القدر، النساء، القصص، الحكايات، الرسائل. يبقى أنت فتحت عقلك في شيء غير مناسب، اتسع عقلك في الشر وضعف عقلك في الخير. يجب أن توسع دائرة عقلك حتى في التقرير، لأن لما تسمع حضر بالك. أنت الآن تتعب، في منكم شباب قدهم قد نسيونا وقد نسيوا الدرس قبل ساعة لا ربع، قد ما عاد يدري إيش تقول. في واحد استعداد ربع ساعة، وهذا فريق استعداده نصف ساعة، فريق استعداده ساعة إلا ربع. قليل لا يتجاوزون 5 استعدادهم مستمر إلى الآن. فرفقا بالبقية الأكثر نوقف الدرس حتى يأتي الدرس الثاني وأنتم مستوعبين. وفائدة الدروس أنكم تضعون لها فوائد وتوسعوا دائرة قراءتكم. هذا الذي أنا أريد فيكم، أن تتسع عندكم المعرفة شيء فشيء حتى يزيد فتح الله تعالى عليك بالقراءة، بالمراجعة، بالتدوين، بالكتابة، وبعد ذلك يكبر عندك البناء حتى يرتقي ويرتفع تجد نفسك استفدت. هيا بالبركة إن شاء الله، الله يفتح علينا وعليكم.